بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بابا في إيصال الماء، في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. ما هو ضابط اللحية الكثة؟ ها؟ ما ستر بشرة الوجه، أي للناظر في المجلس العاري، مجلس التخاطب، فمن ستره فهي لحية كثيفة، وما كانت تظهر فيه البشرة فهي لحية خفيفة. فهل يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثيفة؟ لا يجب، والخفيفة يجب. نعم، أحسن. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب استحباب تخليل اللحية. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. هذه الأحاديث فيها كلام طويل لأهل العلم، سنذكر منه فما كان صالحا للشواهد. وما كان غير صالح للشواهد نشير إليه إشارة، لأن هذا الحديث جاء عن نحو 20 رجل من الصحابة رضي الله عنهم، فأولا حديث عثمان الذي ذكره المؤلف، ذكر أنه أخرجه ابن ماجه والترمذي، وأيضا أخرجه ابن خزيمة وعبد بن حميد وغيرهم كثير. وله طرق كثيرة إلى إسرائيل، مروي من طرق عن إسرائيل عن عامر ابن شقيق ابن جمرة الأسدي، عن عامر ابن شقيق ابن جمرة الأسدي، عن شقيق بن سلمة أبي وائل، عن عثمان رضي الله عنه. وهذا الإسناد رجاله ثقات سوى عامر بن شقيق، ففيه ضعف، ضعف ليس بالقوي، ضعف يسير، ولذا قال الحافظ فيه لين أو لين، إشارة إلى أن الضعف الذي فيه يسير. وهذا الحديث هو أحسن ما ورد في الباب، قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود، قال: أحسن ما ورد في هذا الباب حديث عثمان. وهكذا قال البخاري في العلل كما في العلل الكبير للترمذي أنه سأله عنه فقال أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قال الترمذي قلت له إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال هو حسن. البخاري يحسن. وهكذا قال ابن المنذر في الأوسط قال وأحسنها حديث عثمان. هذا الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، منها ما هو صالح في الشواهد قوي في باب الاعتبار، ومنها ما هو ضعيف. فمن شواهد حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد وأبو عبيد في كتاب الطهور، وكذا إسحاق بن راهويه في المسند. من عدة طرق عن عمر بن أبي وهب الخزاعي قال حدثني موسى ابن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء. رجال إسناده ثقات، حتى إن بعض العلماء حكم عليه بالصحة قال إسناده صحيح، ولكن فيه علة وهي الانقطاع بين طلحة بن عبيد الله وعائشة. قد قال الذهبي في الكاشف في كتاب الكاشف في ترجمة طلحة بن عبيد الله قال روى عن أبي الدرداء وعائشة مرسلا، وقال أبو حاتم الرازي في أم سلمة في سماع طلحة من أم سلمة قال لا أحسب سمع طلحة من أم سلمة كما في العلل لولده. وعائشة توفيت قبل أم سلمة بخمس سنين، فعائشة توفيت سنة 57 وأم سلمة توفيت سنة 62، فإذا كان لم يسمع من أم سلمة فعدم سماعه من عائشة أظهر. لكن هذا الحديث قوي في الشواهد. أيضا من شواهد حديث أبي أمامة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو عبيد في كتاب الطهور من طريق زيد بن الحباب عن عمر بن سليم الباهلي قال حدثني أبو غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته. زيد بن الحباب وعمر بن سليم صدوقان، وأبو غالب اسمه حزور، وهو صاحب أبي أمامة مشهور، ضعيف. ضعف صالح في الاعتبار. أيضا من شواهده حديث أنس الذي ذكره المؤلف بعده، وله عن أنس أكثر من 10 طرق سيأتي ذكرها إن شاء الله في الذي يليه، بعضها صالح في الشواهد وبعضها شديد الضعف. إذن هذه 4 الأحاديث هي أقوى ما في الباب، حديث عثمان وحديث عائشة وحديث أبي أمامة وحديث أنس، فبمجموعها لا ينزل الحديث عن رتبة الحسن. إضافة إلى أنه جاء أيضا عن أبي بكرة، سنده محتمل أيضا ويحتاج مزيد نظر إن شاء الله إلى درس لاحق. وجاء عن صحابة آخرين شديد الضعف، غير صالحة في الشواهد. نبدأ منها بحديث عمار بن ياسر، لأن بعضهم ذكر أنه صحيح الإسناد. حديث عمار بن ياسر أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر، عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر. هذا الإسناد ظاهر الصحة، ولذا بعضهم حكم عليه بالصحة، وهكذا قال الحاكم في المستدرك، قالوا إسناده صحيح. لكن هذا الإسناد غير محفوظ في حديث عمار، فقد أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور، والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق عن حسان بن بلال عن عمار. وعبد الكريم بن أبي المخارق متروك، وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم وابن المديني. قال البخاري، نقرأ بعض الكلام في التاريخ الكبير، قال روى ابن عيينة عن عبد الكريم قال حسان بن بلال عن عمار، الكريم بن أبي المخارق، قال خلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، ولم يسمع عبد الكريم من حسان. وقال ابن عيينة مرة عن سعيد عن قتادة عن حسان عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حديث سعيد. هذا كلام البخاري. وقال ابن عيينة مرة عن سعيد عن قتادة عن حسان عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حديث سعيد. وهكذا في العلل لابن أبي حاتم مسألة رقم 60 أنه سأل أباه عن هذه الطريق طريق سعيد بن أبي عروبة إلى آخره، قال لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم فقلت هو صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر، وهذا أيضا مما يوهنه. لم يذكر الخبر أي لم يذكر التصريح، لم يصرح فيه. وهكذا ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة، وقال فيه بعد أن ذكر طريقة قال وقد بين ابن المديني علة هذا الحديث فقال لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم. إذن فهذا الحديث نبهنا عليه لأن بعضهم جعله شاهدا قالوا سنده صحيح، وهذا السند الذي ظاهر الصحة غير محفوظ. أيضا ممن جاء عنه الحديث سنده ضعيف أو شديد الضعف أبو الدرداء، خرجه ابن عدي في الكامل في إسناده تمام ابن نجيح الأسدي. منكر الحديث متروك. أيضا جاء الحديث عن أبي أيوب الأنصاري، أخرجه أحمد وأبو عبيد في كتاب الطهور وابن ماجه من طريق واصل ابن السائب الرقاشي. واصل ابن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب، وسنده ضعيف جدا. واصل ابن السائب متروك أيضا منكر الحديث. وأبو سورة هو ابن أخي أبي أيوب، ابن أخي أبي أيوب روى عن أبي أيوب أحاديث مناكير ولم يسمع منه، كما قال البخاري لا يعرف له سماع من أبي أيوب. أيضا جاء الحديث عن أم سلمة أخرجه الطبراني والعقيلي في كتاب الضعفاء، وفي إسناده خالد ابن إلياس متروك أيضا. أيضا جاء الحديث عن جابر أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في التاريخ تاريخ بغداد، وفي إسناده أصرم ابن غياث الخراساني. أصرم ابن غياث الخراساني متروك أيضا. قال الحديث أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور، وفي إسناده أبو الورقاء العبدي اسمه فائد ابن عبد الرحمن وهو متروك أيضا. أيضا جاء عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء، وفي إسناده نافع أبو هرمز، نافع أبو هرمز قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال فيه ابن معين ليس بثقة كذاب. أيضا قال حديث عن عبد الله ابن عكبرة، وكانت له صحبة عبد الله ابن عكبرة، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. وفي إسناد عبد الكريم ابن أبي المخارق متروك. أيضا قال حديث عن وائل ابن حجر، أخرجه البزار والطبراني من طريق محمد ابن حجر ابن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر، محمد ابن حجر ابن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر الحضرمي، قال حدثني عمي سعيد ابن عبد الجبار. وإلى آخر إسناده. ومحمد بن حجر قال في ابن حبان يروي عن عمه سعيد نسخة منكرة، يروي عن عمه سعيد نسخة منكرة ومنها أشياء موضوعة. وعمه سعيد بن عبد الجبار قال فيه البخاري فيه نظر، لأن هذا أشهر ما رأيته في هذا الباب. جاء في الباب بعض المراسيل مرسلة عن جبير بن نفير، وجاء في الباب أحاديث بعضهم يذكرها في هذا الباب ولكن ليست ظاهرة في التخليل، فيها مسح اللحية أو مسح لحية ليس في التخليل. جاء الحديث أيضا عن ابن عمر والراجح أنه موقوف، والموقوف عن ابن عمر سنده صحيح، خرج ابن أبي شيبة وابن المنذر في كتاب الأوسط بإسناد صحيح أنه كان يفعل ذلك. إذن فالأربع الأحاديث الأولى حديث عثمان وعائشة وأبي أمامة وأنس يقوي بعضها بعضا، ومحتمل يضم إليها حديث أبي بكر. وأما بقية هذه الأحاديث فالضعف فيها شديد، وحديث عمار بن ياسر حصل فيه وهم، وهنا تنبيه بعض الأئمة جاء عنه أنه ضعف هذه الأحاديث، ضعف حديث تخليل اللحية مطلقا. ممن جاء عنه أنه ضعف الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود أنه قال ليس يثبت فيه حديث، أي في تخليل اللحية ليس يثبت فيه حديث. جاء أيضا عن أبي حاتم الرازي كما في العلل لولده المسألة رقم 101، قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. أيضا ضعف ذلك العقيلي في كتاب الضعفاء، قال والرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين، الرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين. أيضا ابن المنذر في كتاب الأوسط قال في آخر هذه المسألة، مسألة تخليل اللحية، قال: والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان. أيضا ممن جاء عنه تضعيف ذلك ابن حزم في المحلى في المسألة رقم 190، بعد أن أشار إلى جملة من الأحاديث السابقة قال: وهذا كله لا يصح منه شيء، ثم خرج بعضها ثم قال: قال فسقط كل ما في الباب. هذا بعض كلام الأئمة الذي رأيته في تضعيف الحديث. بعض العلماء حمل هذا الكلام من الأئمة كالإمام أحمد ونحوه، قالوا مرادهم أي لم يصح شيء بانفراده، وأما بمجموع ما في الباب فيثبت ذلك. قالوا: ويدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قد أفتى بالتخليل واستدل بهذه الأحاديث، ففي مسائل أبي داود أيضا سأل الإمام أحمد عن تخليل اللحية فقال يخلل، الإمام أحمد قال يخلل لحيته قد روي فيه أحاديث، قد روي فيه أحاديث، ثم قال ليس يثبت فيه حديث. فقال الإمام أحمد رحمه الله: قد روي فيه أحاديث وإفتاؤه بذلك، ثم عقبه مباشرة قال ليس يثبت في حديث، يريد أي ليس يثبت في حديث بانفراد، وأما بمجموعها فإنها ثابتة، وقد صححها كثير من الأئمة، ومن صححها من المتأخرين الإمام الألباني في كتابه تخريج صحيح أبي داود، الكتاب الأم الكبير الذي هو في 10 مجلدات، صححه من بعض هذه الطرق. فالظاهر أن هذا الحديث حسن في أقل أحواله من الطرق الأولى، وما بعد ذلك نعم ضعيف. بقي حديث أنس له كما سبق له نحو 12 طريقا، إن شاء الله نذكرها في درس لاحق. وقد أطلنا في تخريج هذا الحديث، أولا لأنه أصل في الباب، وثانيا للفائدة نستفيد جميعا. أخوني يقول: ما فائدة تخريج الأحاديث ولماذا بعضهم لا يكتب ذلك؟ أما تخريج الأحاديث فهي يبنى عليها الفقه، لا يمكن تتفقه الأحاديث إلا بعد أن تخرجها، تعرف هل هو صحيح تستدل به وتعتمد عليه أو ليس بالصحيح. فلا يمكن أن يبنى الفقه الصحيح إلا على تخريج الأحاديث. ولذا هذا من شروط المجتهد عند أهل العلم، ليس له أن يجتهد إلا إذا كان عنده علم في هذا الجانب، علم الحديث والتخريج، لأنه إذا لم يكن له علم قد يفتي بحديث موضوع، يفتي بما دل عليه حديث شديد الضعف، أو قد يفتي بخلاف حديث صحيح ولا يعرف قيمة تخريج الحديث ومعناه إلا من عاناه وجربه، فالذي يعاني ويجرب يعرف قيمته. وقد تيسر التخريج في زماننا هذا كثيرا، تعب الأئمة كثيرا في التخريج، وكان بعضهم يخرج أحاديث من المخطوطات كالإمام الألباني في عهد قريب، وأما في زماننا فتيسر الأمر كثيرا. فأني يقول حديث أبي أمامة الذي أخرجه ابن أبي شيبة حسنه الإمام الوادع رحمه الله في الصحيح المسلم إن شاء الله. والشيخ كأنه كان يحسن لأبي غالب صاحب أبي أمامة مطلقا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.